الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أخ صديق، أريد أن تقرأ جزاك الله خيرا، عندنا حديث نسأل الله العون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب دنو المصلي من السترة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن أبي حازم قال حدثني أبي عن سهل بن سعد الساعدي قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى. واللفظ لابن المثنى قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة وهو ابن الأكوع أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان، وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاه. وقال إمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا مكي قال يزيد أخبرنا قال: كان سلمة يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت له: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها.
أحسنت. نعم، لازلنا في هذه الأبواب وهو ما يتعلق بالسترة وأحكامها. هذا الحديث حديث سهل بن سعد الساعدي قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه، يحمل على موضع السجود والسترة أن الإنسان لا يلتصق التصاقا بالجدار أو بالسترة التي يستتر إليها، وإنما يجعل هناك فراغا يسيرا بينه وبين السترة، لا أنه يتباعد تباعدا كبيرا ولا أنه يلتصق التصاقا، ولكن يجعل هذا المقدار اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا حديث سلمة بن الأكوع الذي بعده أنه كان يتحرى، يعني سلمة كان يتحرى موضع مكان المصحف، يعني مكان معين من المسجد النبوي، كان سلمة يتحرى الصلاة عندها يسبح، يعني يتحرى أداء النوافل في هذا الموضع. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان، فيه حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يفعل فعلا فيحاولون الاقتداء به، يقول قولا يمتثلون أمره، ويرشد فيأخذون بإرشاده وأمره، وهكذا ينبغي على المسلم، كذلك كان السلف، وهكذا ينبغي على من جاء أن يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون همه هو الائتساء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنه قدوة لنا وأسوة وإمام ومربي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر شاه، ممر الشاه يعني فيه تباعد المنبر قليلا عن جدار القبلة. والحديث الثالث حديث سلمة أنه كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة، يعني السارية التي عند المصحف، موضع كان معروفا، لكن الآن مع التغيرات الكثيرة والتجديدات التي حصلت للمسجد النبوي فلا ليس معروفا هذا الموضع، كان في ذلك الزمن موضعا معروفا. أما اليوم تعرفون كم جدد المسجد وكم غيرت معالمه، فالحاصل أن سلمة كان يتحرى الصلاة عند هذه السارية، عند هذه السارية في موضع معين من المسجد، ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. موضع الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى سترة، وأحيانا تكون هذه السترة سارية، وأنه لا بأس للإنسان أن يؤدي النوافل في أكثر أوقاته في موضع من المسجد، لا بأس للإنسان أن يتحرى بصلاته النافلة في موضع من المسجد. بعضهم يمسك الزاوية، كل ما جاء ذهب إلى هذه الزاوية، هذا له أصل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يحب أن يبقى هنا أو هنا. أما الحديث المروي في النهي أن يستوطن الرجل موضعا من المسجد كالسيطان البعير فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ألفت رسالة في بيان عدم صحة هذا الحديث، النهي عن السيطان موضع في المسجد، النهي عن السيطان موضع في المسجد. نعم تفضل جزاك الله خير.
وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب قدر ما يستر المصلي. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب قدر ما يستر المصلي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علية حاء، قال حدثنا إسماعيل بن علية حاء، قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا إسحاق أيضا قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت سلم بن أبي الديان حاء قال وحدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد البكائي عن عاصم الأحول كل هؤلاء عن حميد بن هلال بإسناد يونس كنحو حديثه. وقال إمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل.
نعم، هذا الحديث حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. فهذا الحديث فيه بيان فائدة السترة، أنها تمنع من قطع الصلاة، السترة تمنع من قطع الصلاة، فمن كان يصلي إلى سترة ومر أحد هذه الأشياء الثلاثة فإنه تسلم له صلاته من البطلان. أما إذا لم يكن بين يديه سترة ومر إنسان فإنه ينقص عليه الثواب والأجر. أما إذا مر أحد هذه الثلاثة الأشياء فإنها تبطل عليه صلاته. ما هي هذه الأشياء الثلاثة؟ المرأة، والمقصود بالمرأة إذا أطلقت المرأة البالغ، المرأة إذا أطلقت المقصود بها المرأة البالغ. أما الفتاة الصغيرة إذا مرت فلا تقطع الصلاة. أما المرأة إذا كانت بالغا، الفتاة إذا كانت بالغة فتقطع الصلاة. كيف نعرف بلوغ المرأة؟ كم علامات البلوغ؟ إلى كم؟ الله المستعان. الولد تعرفون إيش أجاب؟ قال عندي. كيف تعرف المرأة بالغ؟ قال 15 سنة. قلت هذا طيب، وإيش أيضا؟ قال 16. قلت الثالث؟ قال 17. إلى كم؟ قال إلى 20. هو صغير، لكن أحسنت، الجواب في الأول 15. إذا بلغت 15 هذه الخصلة الأولى. إيش الخصلة الثانية؟ ها مش 16 17، ها الحيض إذا حاضت. أحسنت. الثالثة أي نبات الشعر الخشن حول الفرج، ها أحسنت. بقي واحد، ها بروز الثديين ليس علامة على لكن قرينة يعني. نعم أحسنت. الإنزال، الإنزال بارك الله فيكم، هذه 4 علامات: الإنزال ونبات الشعر الخشن حول الفرج ونزول دم الحيض، قبل نزول دم الحيض بلوغ 15 سنة. هذه العلامات الثلاث يشترك فيها إيش؟ الذكور والإناث. تزيد المرأة بشيء رابع، ما هو؟ الحيض. طيب، فهذا الحديث يدل على أن المصلي إذا لم يكن بين يديه سترة فإنه يقطع عليه صلاته هذه الأشياء الثلاثة. الحمار، الحمار سواء كان صغيرا أو كبيرا، ولم يأتي الحديث بذكر لون الحمار الذي يقطع الصلاة، أي لون كان للحمار سواء ذكر أو أنثى، سواء صغير أو كبير، بأي لون كان، إذا مر الحمار بين يدي المصلي يقطع عليه صلاته. إيش معنى يقطع عليه صلاته؟ يعني يبطل الصلاة، عليه أن يستأنف الصلاة مرة أخرى، يقول الله أكبر ويرجع إلى أول الصلاة. وهذا يشمل الإمام ويشمل المنفرد ويشمل من؟ هذا الحكم يشمل الإمام. عندنا إمام في المسجد، قدر الله كانوا في بادية أو في قرية، جاء حمار مسرعا، هو ليس بين يديه سترة مثلا، فهذا يقطع عليه صلاته ولو كان إماما. ويشمل المنفرد، إنسان صلى هكذا في بادية أو في مكان مر حمار بين يديه يقطع عليه صلاته. يشمل الإمام والمنفرد ومن أو قولوا لا، ها وبس الإخوة يقولوا وبس، يعني فقط كلمة فقط، التفقيط هذا يخرج من؟ المأموم. أحسنتم، المأموم لا يقطع عليه صلاته لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. يقطع صلاته يعني الإمام والمنفرد. الحمار كما تقدم، والمرأة، المقصود بالمرأة البالغ، أما الفتاة الصغيرة فلا تدخل في هذا الحكم. المرأة والكلب، لكن بشرط أن يكون أسود، ليس كل الكلاب. الكلب الأسود إذا كان أحمر أو أبيض أو أصفر أو مخلوط أبيض بأسود أو أي لون ما يقطع الصلاة، ما يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، ما يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود. بعض الكلاب السود فيها نقطتان سوداوان فوق العينين، نفس الحكم، هو كل أسود فيه نقطة، عفوا أنا الكلب، بعض الكلاب فيها نقطتان بيضاوان فوق العينين، لو فيه نقطة أو نقطتين لا يزال هو أسود. بعض الكلاب غبر، بعض الكلاب غبر، أخذت الأبيض والأسود فهي غبراء، قال لها أورق كالأبعرة، هذه لا تقطع الصلاة لأن الذي يقطع الصلاة هو الأسود. سبحان الله، لماذا خص الكلب الأسود بهذا الحكم؟ جاء هذا التابعي يسأل الصحابي، قال ما بلى الأسود من الأحمر من الأصفر، لماذا خص هذا الأسود؟ استشكل هذا التابعي، سمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن الحكمة، ليس تعنتا وإنما على سبيل الاستفادة والاسترشاد، فتفاجأ أن هذا الصحابي وهو أبو ذر الذي سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا استشكل في وقت سماعه الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، سأل قال يا رسول الله ما بال الأسود من الأبيض من الأحمر، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأسود شيطان، هذه العلة، الكلب الأسود شيطان. والمقصود بالشيطان كما تقدم في الدروس الماضية يعني شيطان في جنسه، شيطان في جنسه، الجن فيهم شياطين وهم المردة العتات، الإنس فيهم شياطين كما قال الله شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، الحيوانات فيها شياطين وهي المردة العتات، أو ما تنزل منزلة هؤلاء، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم على الكلب الأسود بأنه شيطان. بعضهم فسره على ظاهره أن أي كلب أسود تراه فهو ليس من الإنس، عفوا ليس هو من جنس الكلاب، إنما هو شيطان تمثل في صورة كلب. منهم من أخذ بظاهره قال أي كلب تراه باللون الأسود فهو ليس كلب من جنس الكلاب، وإنما هو عبارة عن شيطان تمثل في صورة كلب. وهناك قول آخر أن لا، هو كلب من الكلاب بحيث لو ذبحته وقطعته أو حصل له وفاة ممكن يبقى الأيام الطويلة، وإذا أراد الإنسان أن يرميه ممكن يرميه يدوسه بالسيارة، طبيعي مثل جملة الكلاب، وهذا أقرب أنه شيطان في جنسه، أنه عبارة عن حيوان من الحيوانات وكلب من الكلاب، لكن لما كان أسود أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شيطان، فيقال شيطان من جنس الكلاب، وهذا إنسان شيطان وهو من جنس الآدميين، وهكذا. فالحاصل أن فيه يعني بطلان الصلاة، لأن قوله يقطع يفيد البطلان إلا بدليل، ما هو الدليل على عدم إفادة البطلان؟ لا دليل، فيستفاد قطع الصلاة، قطع الصلاة بمرور واحد من هذه الأشياء. وهنا في الحديث الذي بعده قرأنا أسانيد قال فيها كل هؤلاء عن حميد ابن هلال، من يعين هؤلاء؟ الضمير يعود إلى من؟ قال كل هؤلاء عن حميد بن هلال، كل هؤلاء عن حميد بن هلال. أنت يا أخ عبد الرحمن هات، نعم عندك كتاب، تفضل ارفع صوتك. سليمان بن المغيرة، أحسنت، وشعبة، وجرير، أحسنت، وسلم بن أبي الذيال، أحسنت، وعاصم الأحول. طيب، قال: يقطع الصلاة المرأة وهي البالغ، والحمار وهو مطلق، والكلب، ويحمل على الروايات المقيدة أو المقيدة بذكر الكلب الإيش الأسود. قال: ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحم، إذا كانت هناك سترة فلا يضر. طيب جزاك الله خير، انت تقرأ واصل. نعم، إذا كان ليس معه سترة ومر الكلب أو المرأة أو الحمار بعد موضع السجود، الذي يظهر أنه ما يقطع الصلاة، لأنه قال بين يديه، بين يديه.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الاعتراض بين يدي المصلي. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. وقال إمام مسلم رحمه الله: وحدثني عمرو بن علي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: ما يقطع الصلاة؟ قال: فقلنا: المرأة والحمار. فقالت: إن المرأة لدابة سوء، لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. وقال إمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو الناقد وأبو سعيد الأشج قال: حدثنا حفص بن غياث حا قال: وحدثنا عمر بن حفص بن غياث واللفظ له قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الأعمش: وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة وذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة. فقالت عائشة: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: عدلتمونا بالكلاب والحمر، لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
أحسنت. نعم، بعدما ذكر الإمام مسلم رحمه الله حديث أبي ذر في أن الصلاة تقطع بهذه الأشياء الثلاثة، بالمرأة والكلب والحمار ذكر هذه الأحاديث ليبين أن الذي يقطع الصلاة هو المرور أما الاعتراض مجرد ما تكون المرأة جالسة أمام المصلي أو مستلقية أو نائمة هذا لا يقطع الصلاة. وهكذا لو كان الحمار جالسا وأنت جئت واتخذت الحمار لك سترة أو كان هناك كلب جالس وجئت أو جاء الكلب يمشي ما قطع عليك وقف في موضع السترة هذه الأحوال لا تقطع فيها الصلاة إنما الذي يقطع الصلاة المرور تكون أنت واقف هنا يأتي الحمار ويمر تأتي المرأة تمر يأتي الكلب يمر أما من جاء من هذه الأشياء وقف أمامك ما تقطع الصلاة المرأة مستلقية أنت في بيتك أمامك الأخت أو الوالدة أو الزوجة أو البنت الكبار فإذا كانت نائمة أو مستلقية أو جالسة وجعلتها سترة لك هذا ما يقطع الصلاة هذا مراد الإمام مسلم رحمه الله ثم في أثناء هذه الروايات ذكر اعتراض عائشة رضي الله عنها أولا هنا قالت عائشة الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة هذا ما يقطع الصلاة والرواية التي بعدها كان يصلي من الليل وأنا معترضة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي نائمة فإذا قارب الفجر على الطلوع أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر وكان من هديه أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه عليه الصلاة والسلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه يعني إذا أردنا أن نقسم هذا الوقت كيف يكون من ساعة كم كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه كيف من سيقسم الليل على وقت الأذان تفضل ما اسمك لقد نسيت أي اسمك عارف المجحفي حياك الله أيوة أعطنا مثل هذه الأيام من الساعة كم غروب الشمس أيوة إلى كم النوم يعني علشان تصل المعلومة بسرعة شوف أنت الآن الساعة كم الأذان ها واصل الطريقة أيوة أنت يا أخ نبيل طيب جزاك الله خير ها هات يا نبيل عندك توضيح ينام النصف الأول من الليل وأنت تقول من الساعة السادسة صلاة المغرب صلاة العشاء ها ها أنت يا أحمد 12 ساعة طولت الموضوع مالك ايش 12 ساعة و 6 ساعات هل ممكن هذا ها طيب جزاك الله خير ها ننظر ايش عند الإخوة عند من انت يا اخ منير محاولة هات من كم الى كم من كم إلى 4:30 8 أنت ليش مسكت 8 وتقول نصف الليل ها يعني إذا كان من المغرب إلى الفجر 10 ساعات فالنصف 5 إلى كم 5 ها أيوة نعم هذا يا أخوان بارك الله فيكم، يعني أنت تنظر ما بين المغرب والفجر. اليوم صلاة المغرب، أذان المغرب الساعة كم؟ 6:30. ما بين 6:30 إلى 4:30، نحن كم أذاننا يا أخ شكري؟ 4:20. ها؟ الرابعة، قل 4:30. ما بين 6:30 إلى 4:30 كم ساعات؟ 10 ساعات. ها؟ 10 ساعات. طيب ينام نصف الليل، يعني قد ينام عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العشاء يعني من 6:30 إلى 8:30، ممكن ينتهون من صلاة المغرب إلى وصلاة العشاء. وكان عليه الصلاة والسلام لا يسهر لا يسمر إلا إذا كانت هناك حاجة، معنى أنه يبكر بالنوم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأخرتها إلى هذه الساعة. وقال في الرواية الأخرى: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، يعني إلى نصف الليل. لكن كان يترك تأخير صلاة العشاء خشية حصول المضرة. فمن 6:30 إلى 4:30 10 ساعات. النصف إلى الساعة كم؟ 6, 7, 8, 9, 10 إلى 11:30. من 6:30 إلى 11:30 هذه كم؟ 5 ساعات. فإذا نام عليه الصلاة والسلام 8:30 مثلا، يستيقظ 11:30، ثم يأخذ الثلث، ثلث العشر ساعات كم؟ 3 وقليل، 3 ساعات. ثم قبيل الفجر ينام. ولو تذكرون أو بعضكم في دروس الزكاة أو في دروس الصيام من العمدة أن العلماء ذكروا تعليلا للنوم قبل الفجر، ما هو هذا التعليل؟ مشروعية النوم قبل الفجر لمن كان يقوم الليل. قالوا لأنه أجمع لقوته، يستيقظ لصلاة الفجر وفيه قوة، بخلاف إذا واصل قام 1 واستمر في الصلاة إلى وقت الفريضة، فإنه يأتي إلى الفريضة وعليه آثار التعب، ثم إنه أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص. من فعل هذا لا يشعر به الناس، لا يشعر به الناس، يأتي إلى المسجد ويكون طبيعي فيه قوة ونشاط. لكن أين نحن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ من وفقه الله لأداء الوتر ما شاء الله، ومن وفقه لقيام الليل فهذا خير كثير يوفق إليه من وفقه الله سبحانه وتعالى لعباده، وأما نحن فمقصرون إلا من رحم الله. فعلى كل يعني نعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم: الليل 10 ساعات، النوم إلى نصف الليل بحسب نومك، قد تنام 8:00، قد 10:00. إذا تريد هدي النبي عليه الصلاة والسلام القيام يكون عند نصف الليل، من نصف الليل يعمل ثلث يبقى السدس. إذا كان الليل 10 ساعات، السدس كم؟ قسم 10 × 6، أصحاب الرياضيات الحساب بسرعة، ها؟ 1.5 ساعة، 9 ساعات، صح؟ 1:40، ها؟ 45 يأتي مضبوط، ها؟ 1:40 بالضبط، 1:40، يعني قبيل الفجر، قبيل الأذان الثاني ب1:40 يكون النوم. هل بهذه الطريقة يستطيع أن يدرك المصلي الثلث الأخير من الليل الذي ينزل فيه الرب سبحانه وتعالى فينادي: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له؟ هل بهذا الطريقة يدرك الثلث الأخير من الليل؟ الجواب إيش؟ نعم يدرك السدس الأول من الثلث الأخير، لأنه سينام السدس الأخير من الليل. الثلث مقسم إلى سدس وسدس، إن نام في السدس الأخير معناه أن في السدس الأول من الثلث الأخير يكون مستيقظا، يدرك هذا الوقت الفاضل في سدس منه. فنعم نعم نرجع. قالت: وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. يعني عائشة على ظاهر هذه الرواية إما أنها تصلي صلاة طويلة قبل نومها، فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر ويرجع ينام ما يريد أن يحرمها الأجر وقيام شيء من الليل، فكان يوقظها وهي تمتثل، يوقظها فتقوم تستيقظ وتصلي الوتر. قال: أوقظني فأوترت. هذا القدر الذي لا ينبغي للمسلم عموما ولطالب العلم على وجه الخصوص أن يدعه وأن يتركه، صلاة الوتر، هذا القدر ما ينبغي للمسلم أن يتركه، وعلى وجه الخصوص طالب العلم لا يحرم نفسه أن يصلي ما تيسر من الوتر، 3 ركعات 5 ركعات، إذا خشي طلوع الصبح يصلي كم ركعة. نعم، فأبو هريرة طالب علم وهو القائل إيش؟ أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم 3، ومنها أن أوتر قبل أن أنام، أن أوتر قبل أن أنام. من يعرف من نفسه عدم الاستيقاظ قبل أذان الفجر فليسلك مسلك الحزم، ما يسوف كل يوم أنام قبل أن يوتر يقول إن شاء الله سأقوم قبل أذان الفجر، وهو يقوم قبل الفجر 5 دقائق على ما يتوضأ أذن المؤذن، دائما يحرم نفسه صلاة الوتر. يا أخي عندك أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام وحافظ الصحابة، أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوتر قبل أن ينام فكان يوتر قبل أن ينام. وهكذا من يعرف من نفسه القوة والنشاط على قيام ما تيسر قبل الصبح فالأفضل أن يصلي إيش؟ قبل الفجر. ما هو الدليل على هذه الأفضلية؟ حديث، لا حديث عائشة، هذا حديث جابر. أحسن، حديث جابر الذي رواه مسلم: من خاف عن النبي صلى الله عليه وسلم، من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليصلي آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. الآن ما شاء الله عندنا وسائل التنبيه، الساعات المنبهة والأذان الأول يرفع بصوت المكبر، والساعات اليدوية، وسائل كثيرة للاستيقاظ، الجوالات فيها منبهات، فهكذا بارك الله فيكم هذا أفضل. ونواصل إن شاء الله التعليق على هذه الأحاديث في الدرس القادم إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.